تهفو القلوب تهلل شفتان لله السلام نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام لله درك من مقام فيه قد عز المقام فيه قد عز المقام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رحلة الحج، والذي من خلاله نستعرض المعاني والأسرار والحكم والأحكام التي من أجلها شرع الله عز وجل لنا هذه العبادة العظيمة. وهذه العبادة حتى تكون مقبولة ويقبل صاحبها عند الله عز وجل، فإنه بحاجة إلى أن يستعد وأن يتهيأ للحج بالعبادات وبأمور كثيرة حتى يهيئ نفسه لهذه العبادة العظيمة، والتي يجتمع فيها عبادة المال وعبادة البدن وعبادة المشقة. فالحاج إلى الله سبحانه وتعالى يشعر بهذه المعاني جميعا، وحتى تكون هذه المعاني تؤتي ثمارها وأكلها، فإن العبد بحاجة إلى أن يذكر بمعاني عظيمة. أول هذه المعاني التي يذكر بها الحاج وهو عند الميقات يريد أن يحج بيت الله عز وجل، أول هذه المعاني التي يجب أن يتذكرها أن يعلم أن أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو توحيد الله عز وجل، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنها دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه هي دعوة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في مكة، في المدينة، في دعوته السرية، في دعوته الجهرية، كان عليه الصلاة والسلام يصدح بهذه الكلمة العظيمة أمام الناس جميعا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كلمته المعروفة قولوا لا إله إلا الله تفلحون. إن التوحيد أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وكل عمل لا يكون العبد فيه موحدا لله عز وجل فإنه يكون وبالا على صاحبه. وصدق الله عز وجل إذ يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل ولو كان صالحا إن لم يكن معه الإخلاص لله ونية طيبة وعبادة لله عز وجل فإنها لا تنفع صاحبه. تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، المطعم بن عدي كان يسقي الحجاج ويطعمهم، أينفعه ذاك يوم القيامة عند الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، إنه ما قال قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولو أجيز الاستثناء لأحد لكان لعم النبي صلى الله عليه وسلم، لعمه أبي طالب الذي حمى الرسالة والرسول وحمى الشريعة والمشرع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الله فيأبى، لكنه في الوقت ذاته كان يمنع الناس أن يلحق الأذى بنبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي المشركون فيجتمعون على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويجتمعون مع عمه أبي طالب ويقولون يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما نرى، فإما أن تكف ابن أخيك أو ننازلك وإياه حتى يهلك الله عز وجل أحد الفريقين. عند ذلك دعا عمه أبو طالب، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم فأجلسه أمامه وعرض عليه الموضوع وقال يا ابن أخي لا تكلفني ما لا أطيق. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن درفت دموعه الحارة ليس خوفا على نفسه ولكنه أراد أن يبلغ دين الله، فقال عليه الصلاة والسلام بثبات المؤمن وعزة المتقي وثبات الصابر على دين الله، يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته أو أهلك دونه. عند ذاك قال أبو طالب كلمته المشهورة وأبياته المعروفة ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع هذا كله فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول لابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت عمك أبا طالب هل تنفعه يوم القيامة شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إن التوحيد هو العبادة العظمى التي يجب علينا جميعا أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قيود ربانية ونسمات إيمانية، عبر وعبرات ومشاعر وعظات يستشعرها أهل الإيمان ويذوق نعيمها أهل التقوى والإحسان، تسعد القلوب بها وتنتشي الأرواح بعبيرها، إنها رحلة الحج. ومن العبادات العظيمة التي يجب على الحاج والمعتمر أن يحرص عليها بعد توحيده لله سبحانه وتعالى أن يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. البعض يحرص على أن يتنفل بالعمرة، أن يتنفل بالحج، وهذا أمر طيب وحسن، لكن الأهم من هذا كله أن تأتي بالفرائض التي أمرك الله عز وجل بها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل أن يتقرب العبد إلى ربه عز وجل بالفرائض. فالفرائض في الصلاة هناك فرائض وهناك نوافل، الفرائض في الزكاة هناك صدقة وهناك زكاة واجبة، الفرائض في الصوم هناك صيام شهر رمضان وهناك صيام التطوع. فأعظم عبادة تتقرب بها إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى أن تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، فإذا ما تقربت بها فإنك بعد ذلك تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بالنوافل ليتحقق لك الأجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بقية الحديث. ومن أعظم الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الصلاة، عماد الدين وذروة عماد الدين التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في آخر لحظة من حياته يوم أن قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تأملوا يا رعاكم الله في كتاب الله عز وجل في أكثر من 80 موضعا في كتاب الله يأمر الله عز وجل يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالصلاة، فيقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا سر عظيم في الإقران بين الصلاة والزكاة، وهي أن سعادة العبد في هذه الدنيا لا تتم إلا بأن يؤدي الواجب الذي بينه وبين الله، ومن أعظم هذه الواجبات أن يؤدي واجب الصلاة وأن يؤدي الواجب الذي بينه وبين الخلق، ومن أعظمها أن يخرج زكاة المال طيبة بها نفسه. فالصلاة عماد الدين، يجب علينا جميعا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أجرها وعظم منزلتها وبيّن لنا مكانتها في هذا الدين العظيم، فلنحرص جميعا على أداء هذه الصلوات في أوقاتها، فإنها شفاء للقلوب وجلاء للهم والحزن والغم الذي يحيط بقلوب المؤمنين، فهي عبادة عظيمة يجب علينا جميعا أن نحرص عليها. نريد أن يكون الحج والعمرة بابا جديدا وبابا واسعا وعظيما للمحافظة على هذه الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. إن من لم يحافظ على الصلاة وفرط فيها فإن العقوبة ستحيط به وستحل به، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا بقوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيضا من الأمور المهمة التي يجب على الحجاج أن يهتموا بها وأن يعتنوا بها أثناء استعدادهم لأداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، أن يطيبوا المطعم وأن يطيبوا النفقة التي يبذلونها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم الأمور التي يجب على كل من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة أن يأتي بها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالواجب على المسلمين جميعا أن يحرصوا على إطابة النفقة وأن يكون المال الذي ينفقونه في أداء هذا الحج من المال الحلال الذي يتقربون به إلى الله عز وجل. وكما قال الشاعر: إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إن إطابة المطعم من أعظم الأمور التي يستجلب بها إجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وقال عن ذاك الرجل الذي يدعو ربه عز وجل: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فإذا كان المشركون في مكة أثناء بنائهم للبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا لم يدخلوا في بناء البيت إلا مالا صالحا طيبا، فإن الواجب على المسلمين الذين آمنوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن يطيبوا مطعمهم.
ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومر على الميقات لبى وأحرما، فيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا مسلما. ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها تأدب فيها تأدب فيها واستقام وعظما.
بعد أن يتهيأ الحجاج لأداء حجهم، فإن من أوائل الأمور التي يجب أن يعلموها أن يتذكروا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم بأداء هذا النسك. الحج عبادة عظيمة من عبادات الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، شرعها الله سبحانه وتعالى لنا، وهذه العبادة من القربات العظيمة التي يبتهل بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وما أجله يوم أن يتقرب العبد إلى ربه عز وجل، تتحات ذنوبه وخطاياه فيعود كما ولدته أمه. وكلنا يتمنى أن يكون بهذه المنزلة وبهذه العبادة. ورحم الله عز وجل أحد السلف الصالح يوم أن قال: والله لو تقبل الله عز وجل مني عبادة لتمنيت بعدها الموت. قيل: ولما؟ قال: لأن الله إنما يتقبل من المتقين. فإذا تقبل الله مني فهذا دليل على تقواي، فإن هذا دليل على دخولي جنات النعيم، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتذكر الحاج قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة فهو يتقرب إلى الله بما يدخله جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والحاج وهو يسير في طريقه إلى الحج يستشعر أن أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، من بعد إبراهيم عليه السلام قصدوا بيت الله عز وجل وحجوا هذا البيت العظيم. ودلالة ذلك ما روى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حجه عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما قال لصحابته: أي واد هذا؟ قالوا: هذا واد الأزرق. قال: كأني بموسى عليه السلام، وكأني بموسى عليه السلام وهو على ناقته وقد وضع سبابته في أذنه وله جؤار بالتلبية إلى الله عز وجل. ثم صعد ثنية فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية لفت. قال: كأني بيونس وهو يلبي لله سبحانه وتعالى. فأنبياء الله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كلهم سلكوا هذا الطريق وكلهم أدوا هذه العبادة. فلذا فإن من يحج بيت الله عز وجل يستشعر أنه يسير في طريق الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا يجعله يستشعر المعاني العظيمة في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المواقيت أيها الأحبة شرعها الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، شرعها الله عز وجل دلالة على قداسة بيت الله الحرام. مواقيت الإحرام وهي ذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وغيرها من المواقيت شرعها الله سبحانه وتعالى ليتهيأ الناس لدخول مكة المكرمة، ليتهيأ الناس لهذه العبادة، ليتهيأ الناس لهذه المكانة العظيمة التي شرعها الله عز وجل، فيدخل إلى مكة بقلوب تقية وبأفئدة نقية. فأول ما يبادرون إليه هو أن يخلعوا ملابسهم وأن يرتدوا ملابس الإحرام. يتهيأ الناس لحجهم وعمرتهم بلباس ملابس الإحرام، وهي إزار ورداء للرجال، وأما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء من ملابسها. وهذه الملابس إنما شرعت ليتهيأ الناس لعبادتهم ويستعدوا لها بلباس خاص، ليعلموا أنهم في عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى تستوجب منهم أن يهيئوا أنفسهم وأبدانهم وألسنتهم لذكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا شرع الله عز وجل للحجاج والمعتمرين أن يرتدوا هذه الملابس، وهي التي تسمى بملابس الإحرام. بعد أن يرتدي الحجاج والمعتمرون ملابس الإحرام فإنهم يشرع لهم أن يذكروا ذكرا خاصا، هو بهذا الذكر يستقبلون بيت الله عز وجل، وهو قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية العظيمة والتي تشتمل على معاني التوحيد والإيمان، وتشتمل على معان عظيمة تلامس القلوب وتحيا بها الأفئدة النقية التقية التي تتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه النفوس المؤمنة وهذه القلوب الصالحة تردد لبيك اللهم لبيك، ومعنى هذا استجابة بعد استجابة وقربة بعد قربة يا ذا الجلال والإكرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكأنك بهذا تعلي لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان المشركون في جاهليتهم يقولون لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يشركون في الله عز وجل بتلبيتهم. فأتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد وبهذا الحج ليكون التوحيد خالصا لله عز وجل. إن هذا التوحيد من أعظم الأمور التي شرع من أجلها، أن يوحد الناس ربهم وأن يعبدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الكعبة حولها 360 صنما، فلما أتى محمد صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام وأهان هذه الأوثان ليزيح تعلق القلوب بها من دون الله الواحد العلام، وإذا به يأمر أن يكون التوحيد لله والعبادة لله عز وجل. ولذا فإن هذا الشعار إذا رددته الألسن فإن القلوب تحيا به وتسعد به، وأن لها ألا تسعد بذكر الله وبطاعة الله عز وجل. هنا أيها الإخوة تحيا القلوب وتسعد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلنتهيأ للذهاب إلى مكة ولنعد لها العدة ولنتقرب إلى الله عز وجل ولنغسل قلوبنا قبل أن نصل إلى بيت الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله من جوار البيت العتيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام، تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام. قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام، لله درك من مقام فيه قد عز المقام، فيه قد عز المقام.